إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من معكم على الهواء. محورنا في هذا اليوم الأسرة ومهنة التمريض. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير مستمعين مستمعاتنا، حيث نعيش في هذه الليلة في ذكرى طيبة وجميلة لمولد السيدة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. وهذه الولادة التي في إيران تسمى بيوم الممرضة. خصصنا لقاءنا لهذا اليوم بهذه المناسبة الجميلة مستمعينا الأكارم، ونتوقف ونتحدث وإياكم عن ضرورة مسألة التمريض والمهارات والخطوات التي تأتي هنا للقيام بدور الممرض لكن داخل الأسرة. أين تكمن أهمية مسألة التمريض داخل الأسرة والمجتمع؟ هل أسرنا بحاجة إلى التعليم الصحيح لمهارات التمريض، ومن هو المسؤول في هذا الصدد؟ وطبعا مع وجود الكم الهائل من الضغوطات على الممرضين في المستشفيات والمراكز الصحية في هذه الأيام، كيف يمكن أن نساعدهم ونقدر جهودهم؟ وإن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم سيكون اللقاء حافل بمحطات منوعة مستمعينا ومستمعاتنا، يمكنكم التواصل معنا والمشاركة معنا، وإن شاء الله تنال إعجابكم الفقرات التي أعددناها لحضراتكم. نعم مستمعينا مستمعاتنا، الحوراء زينب عليها السلام ودورها الرسالي حقيقة سمي هذا اليوم، وبمناسبة مولد السيدة زينب سلام الله عليها بيوم الممرضة المسلمة، وهو دعوة حقيقة للجميع الذين يعملون في هذه المهنة الرسالية الشريفة، لأنها حقيقة محاولة لمحاكاة بعض من الدور الرسالي أو الدور الرسالي، وجهاد وأخلاص وتفاني وصبر حقيقة يأتي في هذه المهنة، حيث حياة السيدة زينب سلام الله عليها حافلة بهذه المعاني. و نتأسى بتلك المرأة العظيمة التي أشرفت على رعاية مريض كربلاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وضمدت جراح الجرحى، كما كانت هي يعني مقتدية بأمها التي كانت تضمد جراح أبيها، وتولت رعاية الأسرة وتكفلت بقافلة أيتام شهداء كربلاء. وهكذا كانت السيدة زينب عابدة آل علي عليه السلام، التي كانت منكبة على أداء عملها الرسالي، وهي ابنة الإمام علي عليه السلام التي كان ينتظر منها حقيقة هذا الدور الجميل وهذا الدور البطولي، خلافا لما كان يفترض العدو أنها ضعيفة يائسة ومستسلمة وضائعة، لكن هي في هذه اللحظات أشرقت وكانت قوية وشجاعة وعزيزة الأبية المملوءة حقيقة ثورة وأملا وشموخا وثباتا. إنها العقيلة زينب سلام الله عليها، حيث نحن في هذه المناسبة الجميلة نأتي لكي نقف عند ضرورة تعلم أفراد الأسرة لبعض المهارات والخطوات في التمريض والقيام بدور الممرض في البيت. وقد شاء الله تعالى حقيقة أن يكرم هذه السيدة الجليلة منذ ولادتها، حينما أتت بها أمها الزهراء عليها السلام إلى أبيها أمير المؤمنين عليه السلام قائلة: سمي هذه المولودة. فقال عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في سفر له لما جاء وسأله علي عليه السلام عن اسمها، فقال: ما كنت لأسبق ربي تعالى. فهبط الأمين جبرائيل، قال له: سمي هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم. نعم مستمعينا الكرام، إذن هذه دعوة لحضراتكم في التواصل معنا في هذا البرنامج. هل تعرفون أسلوب التعامل الصحيح مع المريض؟ كيف ترون مهنة التمريض في بلدكم؟ حدثونا عن ذلك تحديدا كما قلت في هذه الأيام التي ضغوطات صعبة وهائلة وكثيرة وكبيرة على الممرضين والممرضات في المستشفيات أماكن رعاية المرضى، تحديدا جائحة كورونا. حدثونا عن ذلك أيها الكرام عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعين الكرام على الرقم التالي 00989383-8878-4050. أما الآن أيها الكرام اسمحوا لنا أن نتوقف عند هذه الحوارية التي أجرها الزميل محمد مع ضيفه في هذا البرنامج.
نرحب بالدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا، وسؤالي لكم دكتورة: هل من ضرورة لكي يتعلم أفراد الأسرة بعض المهارات والخطوات في التمريض للقيام بدور الممرض في البيت؟
نعم، من الضرورة طبعا أن نتعلم بعض الخطوات والتعليمات التي تفيدنا في موضوع التمريض، وخاصة نحن نعيش الآن جائحة الكورونا وهذه الأمراض المنتشرة، ونحن في فصل الشتاء واختلاطات الأمراض ونزلات البرد والرشح والجريب. كل هذه الأمور تقينا طبعا الإصابة بهذه الأمراض، لذلك علينا أن نتعلم بعض التعليمات وبعض الخطوات حتى نكون على دراية في استخدام بعض الأدوية ووصف بعض الوصفات الطبية الخفيفة في المنزل للأطفال ولكبار السن وللأولاد، وحتى لا نقع في الارتباك في موضوع الارتباك حول وجود الأدوية وتداول الأدوية، وحتى لا نكون في جهل عن موضوع تقديم بعض الخدمات الطبية والتعليمات تجاه بعض الأمراض الخفيفة والتي لا تستدعي أن نذهب إلى الطبيب وأن نقطع مسافة أو أن نخرج من بيوتنا، ونحن الآن بحاجة أن نكون في وضع حجر صحي. هذا الحجر من الضروريات له معرفة بعض الخطوات الأساسية، وليس طبعا باتباع دورات مكثفة، وإنما الاطلاع على هذه التعليمات وهذه الخطوات ومعرفة أساسيات في التمريض وفي تدارك الأمراض والوقاية منها.
شكرا جزيلا للدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا.
ألف شكر وتحية أيضا للدكتورة سلوى شعبان التي واكبتنا في هذا البرنامج. مستمعين الأكارم، الأسرة ومهنة التمريض محورنا في هذا اللقاء، لقاءنا معكم على الهواء، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، وننتقل لمشاركاتكم الصوتية في هذه الحلقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسلوب التعامل الصحيح مع المريض، أولا أن نسأل الله له بالصحة والعافية، وثانيا أن نذكره بنعم الله علينا بالصحة والعافية، فنشكره سبحانه وتعالى على منه وكرمه علينا بصحة أبداننا وأجسادنا، وثالثا أن نعوده ونخفف عنه آلامه بطلب الصحة والعافية له من الله جل جلاله، وأن هذا المرض ما هو إلا تذكير من الله عز وجل له ليشكره على الصحة فيما سبق، وأن هذا المرض هو تكفير لذنوبه. وفي الحديث الشريف بما مضمونه إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا المرض والسهر والعناء. دمتم سالمين في رعاية الله، أخوكم محمد خليل، قطر.
طبعا عملية التمريض ومداراة المرضى من الأمور التي حث عليها الإسلام، باعتبار أن هذا من باب التكافل الاجتماعي ومن باب المساعدة، ويعني هذه القضية من الأمور التي هي من المسلمات. يعني الإنسان كيف يسمى إنسان إذا كان يشعر بإنسانية الآخرين؟ يعني كان عنده إنسانية مع الآخرين ويتعامل معهم بإنسانية، فحينما يكون الإنسان مريض أكيد سيحتاج إلى مساعدة من يقوم بإعطائه الدواء، من يقوم بعملية إجراء بعض الأمور البسيطة. الإنسان عادة في الأسرة لا يجد هناك طبيب مثلا أو مختص، ولكن الناس بخبراتهم العادية، بما تعلموه من تجاربهم السابقة، بما يعني يحملونهم من إمكانيات حتى لو كانت بسيطة، عملية إعطاء الدواء، عملية فحص الحرارة مثلا، تضميد مثلا الجراحات إذا كان إنسان يتعرض لا سمح الله إذا إلى حادث، إلى عملية جرح مثلا، كسر مثلا أو فطر، يتعرض إلى سقوط من مكان شاهق مثلا، فيتعرض يحتاج إلى تضميد، إلى لف موضع الكسر أو الجرح مثلا. فهذه الأمور بالإضافة إلى أن يعني أنها لها أجر عند الله سبحانه وتعالى، فهي أيضا الإنسان يحصل على مكانه. يعني هذا الإنسان إنما يرى هذا الشخص القريب منه في داخل العائلة يقوم بمساعدته بهذه الطريقة، أكيد سوف يكون ممتن له ويحمل له المشاعر الودية، وتبقى هذه في الذاكرة بعد أن يتشافى من العلاج. يبقى أن هناك مع الأسف شديد بعض من يكون يعني يقوم بهذه العملية بطريقة المن، يعني يشعرك أنك أنت الضعيف وهو القوي، وكذلك يشعرك أنك محتاج له، ينسى أن هذا الشخص ممكن أنه هو في وقت آخر يكون مريض ويكون في حاجة لك وفي بحاجة لمساعدتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سيد أمين المستوي من العراق.
نحيي المستمعين الأكارم محمد خليل من قطر وسيد أمين الموسوي من العراق لهذه المشاركات الصوتية التي استمعنا إليها. مستمعين الأكارم، الساعة الآن 5 مساء والدقيقة 32 عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى هذا اللقاء والأحبة، لقاءنا معكم على الهواء، الأسرة ومهنة التمريض. وطبعا لدينا بعض المشاركات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب للأخ الكريم ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، استمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم سادة الأفاضل. مسألة التمريض هي مسألة ربانية عظيمة، لو وضعت في مكانها الحقيقي والصحيح لكانت من أكبر وأعلى وأسمى المهن، لكن للأسف هذه المهنة في جميع أنحاء العالم لم تعطى حقها ولم تؤتي أكلها بالمعنى الصحيح، فلقد عانت هذه المهنة من التهميش والإقصاء المحاربة في الحياة الاجتماعية والعملية على طول المجتمع. هذه المهنة تكون مهنة تسمى بملائكة الرحمة، وذلك لأنه هناك أناس يراعون أناس المرضى لا يقربون لهم لا بصلة دم ولا بصلة رحم ولا حتى بمصاهرة، بل ويكونون أبعد الناس عنهم، ولكنهم يعني يعالجونهم ويطببونهم ويشافونهم مقابل مثلا لا شيء، يعني فقط الواجب الإنساني المتحتم عليهم بمعالجة وتطبيب ومشافات هذا المريض. فمهنة التمريض مهنة مهمة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الصحي، بل حتى على المستوى العسكري، ففي الجيش دائما يعتمدون على هذه المهنة التي أنقذت حياة الأرواح من الأناس من الجرحى والمصابين في الحروب سابقا وحاليا. شكرا جزيلا لكم.
كل الشكر أيضا لك سيدي ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة، ومشاركة أخرى من البحرين الأخت الكريمة هدى الرحمة بعثت إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
إن العباءة طهر وحياء، هي رونق وعفاف، ومن أراد الحياء فلينظر إلى الطاهرة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليهم السلام، فقداستها وجمال حياؤها بردائها، فالقدوة هي الأجمل، والأجمل هي العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين علي السلام عليها يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا. هدى الرحمة البحرين.
شكرا جزيلا الحاجة هدى الرحمة على هذه المشاركة الطيبة، ونحن في هذه اللحظات مرة أخرى نبارك لكم أيها الأكارم هذه الذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، وكذلك يوم الممرضة.
على الهامش
تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم سيكون بحاجة إلى 9 ملايين عامل وعاملة إضافيين في مجالي التمريض والقبالة، إذا ما كنا نصب إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. لذلك أعلنت عام 2020 السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة، نظراً للضغط الهائل على الكوادر الصحية في كافة البلدان وتحديداً الممرضين والممرضات. وانضم إلى الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من قبيل الاتحاد الدولي للقابلات والمجلس الدولي للممرضين والممرضات ومنظمة التمريض الآن وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من أجل الاحتفال على مدى عام كامل بعمل كوادر التمريض والقبالة، وتسليط الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهونها، والدعوة إلى زيادة الاستثمارات في القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة. ويتيح تركيز العالم لأنشطته على السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة فرصة فريدة من نوعها لانخراط عامة الجمهور فيها، وإثبات الدعم السياسي المقدم في مجال زيادة عدد العاملين الصحيين من المزودين بدعم أفضل لمعالجة نقص أعدادهم البالغ 18 مليون عامل صحي. مع تحياتنا لكل الكوادر الطبية التي تحارب الفيروس المستجد في هذه الأيام، نعود إلى الزملاء في البث.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، ولقاءنا معكم على الهواء حيث تستمعون هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأنا أشكر جزيل الشكر الزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة. كلامنا الأساسي مستمعينا الأكارم لهذا اليوم حقيقة هو تقديم الشكر لجهود الممرضات، والحق أنه حقيقة يقدم هذا الشكر لكافة الأحبة الذين يعملون في القطاع الصحي حقيقة، وتحديدا الممرضين والممرضات. هذا العمل الكبير المجهد والوظيفة الجسيمة الملقاة على عواتقهم. قضية الصحة والسلامة من أولى المسائل المهمة في حياة المجتمعات. الحديث المعروف الذي يقول نعمتان مجهولتان الصحة والأمان يشير إلى هذه النقطة المهمة، وهي التي تكون قضية أساسية وحيوية في حياتنا. اسمحوا لي في مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ينضم إلينا ضيفنا الدكتور علي الحائري أستاذ كلية الطب من جامعة الشهيد بهشتي واختصاص فارماكولوجي. أرحب بكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وعلى مستمعيكم الكرام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا على هذا الحضور الطيب، كما نبارك لك مولد السيدة زينب سلام الله عليها. دكتور، نبدأ من هذه النقطة، حيث نحن عندما نتحدث عن مسألة التمريض داخل الأسرة، أين تكمن هذه الأهمية داخل الأسرة والمجتمع، وهل كل الأمور تحال إلى الممرضين والممرضات في المستشفى؟
الحقيقة هذا سؤال جيد جدا، لأنه الواقع بأن عدم التعاون ما بين المجتمع والممرضين والممرضات يؤدي إلى حالة من التعب والإعياء للكادر الطبي، ولذلك المهم هو التعاون بين الطرفين، والتعاون من الجانب الاجتماعي أن يلتزموا بالأمور الصحية والمشاورات والإرشادات التي تعلنها الدولة أو وزارة الصحة لكي يقي الإنسان نفسه من هذا المرض العضال، وفي نفس الوقت يكون متنفس للكادر الطبي والكادر التمريض والكادر الصحي لكي يأخذ أنفاسه في الاستراحة. لأن الحقيقة احنا الآن حوالي تقريبا سنة من دون توقف، يعني الكوادر بدأت تنهك، ولذلك هو التعاون أهم شيء في يكون العمل المتبادل للوقاية والخلاص من هذا الوباء.
نعم دكتور، كيف تقيم يعني وضع التمريض في بلداننا، خاصة أنت أشرت في هذه الأيام التي نعيش هذه الجائحة والضغط الكبير على عاتق المؤسسات الصحية، كيف كان التعامل لحد الآن؟
والله هذا اليوم بمناسبة ميلاد السيدة زينب كان لنا مهرجان، طبعا مهرجان اللي نسميه احنا فيرتشوال، ما اعرف بالعربي شو يسموه، يعني من بعد عن طريق الانترنت، لانه التجمعات ليست صحيحه.
صحيح.
ولذلك عن طريق المجال الانترنت كان عندنا مهرجان، والواقع يعني اقدر اقول بان الكادر الصحي والطبي والتمريض في ايران يجاهد ويحارب كأنه يحارب في جبهة حرب، والمعنويات عالية مع الانهاك والتعب وما حصل مما حصل من هذا الفيروس في هذه السنة، وكثرة الإصابات والتعدد في العمليات وعدم الاستراحة الكافية. ولكن مع ذلك كان الكادر التمريضي يبشر بخير وكان ذو معنويات عالية، بحيث أصبح الكثير من عندنا من شدة الولع قد يدمع على كل.
بارك الله بكم طبعا، ونحن نقدر هذه الجهود الطيبة لكافة الأطباء في المرحلة الأولى والكوادر الصحية من الممرضين والممرضات. اسمح لي دكتور، يعني في هذا الإطار أيضا لنا اتصال هاتفي من الأخت الكريمة أم حسان من إيران، ولها سؤال توجهه لكم. الأخت الكريمة أم حسان، سلام عليكم.
سلام عليكم،
حياكم الله.
كيف يمكننا الاقتداء بالسيدة زينب الكبرى سلام الله عليها فيما يخص بالتمريض والمعاملة الحسنة بالمريض وما يحتاجه من رعاية فترة المرض؟
أحسنتم
أم حسان من إيران.
أحسنتم، شكرا جزيلا أم حسان على طرح هذا السؤال. الاقتداء بالسيدة زينب في مجال التمريض والمعاملة الحسنة بالمريض، دكتور تفضلوا.
ولذلك نحن سمينا هذا اليوم يعني هذا الأسبوع أسبوع التمريض بمناسبة ميلاد السيدة زينب سلام الله عليها.
سلام الله عليها.
لأنها هي قدوة، إحنا من سنين عشرات السنين نعتبر السيدة زينب قدوة للممرضات في إيران والتمريض كله.
نعم.
كليا، ولذلك كان اليوم مهرجان جدا جميل من تضحيات الكوادر ومن الشهداء في هذا المجال. ولذلك كان جو معنوي جدا عالي. وحبينا نسلم على السيدة زينب، ولكن الاتصالات عن بعد ما أفلحت معنا.
نعم. طيب، هل في هذه الحالات من هو المسؤول في الأسرة لتعليم بعض المهارات والخطوات للتمريض دكتور علي؟
الحقيقة أنه أولا التعليم العام على عاتق الإذاعة والتلفزيون، ويشارك في ذلك طبعا من وزارة الصحة وكوادر أخرى من المجتمع.
صحيح.
كإحنا عندنا البسيج أو نسميه الحشد الشعبي.
نعم.
يشاركون بشكل فعال جدا منظمة الحرس الثوري. الحقيقة هذول أنقذونا في كثير من مواقف صعبة جدا، وقد وردوا بشكل خاص في هذا، فصاروا يطرقون باب بباب بيت ببيت، وفي السيستم أو الجهاز الصحي اللي عندنا في إيران جندنا من كل أسرة سفير، سميناه سفير الصحة، ونعلمهم الإرشادات الخاصة في الوقاية وفي القيام بأي عمل لازم في حين يشكون في علامات أو أشياء أخرى. سمينا هؤلاء بسفراء
سفراء الصحة،
وهؤلاء من كل عائلة ننتخب شخص يستطيع القيام بهذا العمل.
نعم.
وطبعا استقبلوا الناس كثير في هذا المجال.
نعم.
وكانت بادرة طيبة جدا. ويتم إرشاد الناس.
طيب.
بشكل وجه لوجه أو بشكل غير مستقيم أو من الإذاعة والتلفزيون أو من الكوادر الأخرى الاجتماعية الموجودة.
طيب، نحن كأفراد في المجتمع كيف بإمكاننا حقيقة أن نقلل من هذه الضغوطات الهائلة على الممرضين في هذه الأيام؟ كيف يمكننا أن نساعدهم ونقدر الجهود؟
الحقيقة أنه نتبع ثلاثة الخطوات المعروفة والمشهورة، غسل اليدين والكمامة وعدم التجمع والتقليل من التجمعات. والآن في إيران احنا عندنا مناسبة بعد ليلة.
نعم.
يجتمع فيها كل الأسر الإيرانية، تجتمع من أب وجد وأحفاد وإلى آخره. احنا في العراق كان يسموه هذا برد العجوز. أو كان يسموه شيء آخر ما أعرف. على كل، في إيران احنا نسميه شبي يلدة، ويجتمعون الناس فيها. ولكن احنا بدأنا التبليغات من شهرين أو ثلاثة بكثافة أنه امتنعوا من هذا التجمع. فالحقيقة الناس يستطيعون أن يشاركوا أولا بعدم التجمع.
نعم.
وإذا كان لابد وأن يجتمعون خمسة أو أربعة، أن يعتبروا الفاصلة من متر ونص إلى مترين بينهم مع لبس الكمامات وغسل اليدين بشكل مباشر ومستقيم ودائما. على كل، هذه هي الطرق اللي يستطيعون. وبعدين إذا في أسرة شك أحد بعلامة أو شيء يبلغ، إحنا في السيستم في إيران الجهاز الصحي مجهز بهذا الموضوع، يتصلون ودائما المسؤولين الصحيين يحضرون سريعا في المكان الذي أعلن عنه.
نعم، ألف شكر وتحية لك الدكتور علي الحائري، أستاذ كلية الطب من جامعة الشهيد بهشتي واختصاص فارماكولوجي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله وأيدكم إن شاء الله.
معكم الباري.
سطع شعل برية وهنو حدار علي، حمل حمية هنو حدار علي، هنو حدار علي، يلا نور زينب. سطع شعل برية وهنو حدار علي، هنو حدار علي، يلا نور زينب. سطع شعل برية وهنو حدار علي، هلو حدار علي. شلون ليلة فرح يحل الوفا، نور زينب ضوى بيت المصطفى، هذه زينب مثال المعرفة، ورد عنبر سلالة الفاطمية، وهلو حدار علي، هنو حدار عليه يلا هنو حدار عليه نور زينها بسطع شعل باري هنو حدار عليه هنو حدار عليه ما اسمع او هنو حدار عليه هنو حدار عليه هنو حدار عليه.
نعم نحن أيضا نهنيكم مستمعينا ومستمعاتنا ونبارك لكم هذه الولادة الجميلة والطيبة في هذه الليلة ذكرى مولد السيدة زينب سلام الله عليها، حيث في إيران يسمى هذا اليوم بيوم الممرضة المسلمة، وما توجد طبعا تقديرا وحقيقة لهذه الجهود الطيبة، الجهود التي تأتي لمساعدة المريض من الناحية الجسدية وكذلك التعب الروحي والتعامل مع المريض المتوجع والشعور بالواجب لتوفير العلاج الجسمي الروحي والمعنوي لهذا المريض، هي عملية جدا ثقيلة وجدا صعبة. فبارك الله بأحبائنا في هذا السلك ونشكرهم جزيل الشكر لتعبهم في هذه الفترة وفي هذه الأيام تحديدا عندما نعيش هذه الجائحة الصعبة التي كانت أجهدتهم حقيقة وثقلت عليهم أمور كثيرا. اسمحوا لي أتوقف هذه الفقرة الإنتاجية، لنا عودة إن شاء الله مع حضراتكم في لقائنا بعون الله.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، تتضمن العملية التمريضية مجموعة من الخطوات المنظمة والمترابطة لتقديم الاهتمام إلى المريض، وهذه العملية تساعد الممرضة على التركيز على اهتمامات المريض، وتتضمن هذه العملية فوائد مختلفة، ومنها المرونة في العمل مع التفكير الجيد، لأن هذا يتعلق بحياة المريض، ثم تنظيم معالجته، وبعد ذلك يتم الاتصال مع المريض والتواصل معه، وأيضا تعمل على تقييم الأعمال التمريضية، وحتى يحصل المريض على نتيجة أفضل يجب على الممرض أن يتبع خطوات التمريض بالترتيب حتى لا يلحق الضرر به. أما عن طلاب التمريض فهم يدرسون مواد معينة ومختلفة كالتشريح والأدوية ووظائف أعضاء الجسم وغيرها من الأمور الأخرى، وقد يتلقى الممرضون بعض الدورات التدريبية بعد التعليم حتى يصبح أكثر تمكناً في التعامل مع المرضى بمختلف حالاتهم. وعندما يكمل الطالب المختص بالتمريض دروس تدريبه فإنه يتقدم لامتحان التمريض، وعندما يجتازه يحصل على رخصة التمريض، وبالتالي يستطيع العمل ضمن هذه المهنة. وقد تطورت مهنة التمريض عن السابق من أجل تقديم رعاية صحية أفضل للمرضى، وهذه المهنة للأشخاص الذين يرغبون بالاهتمام بالآخرين، حيث يوجد العديد من فرص العمل للممرضين، وتعتبر مهنة التمريض من المهن الشاقة والصعبة. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
ونحن بدورنا أيضا نشكر الزميلة علياء صالح التي قدمت لنا هذه الفقرة الإنتاجية. مستمعينا ومستمعاتنا، وكنا بهذا اللقاء حقيقة ولا زلنا طبعا نتحدث عن مهنة التمريض التي هي تعد مهنة صعبة حقيقة، وكما أشرنا هي ليست فقط في مسألة المعاملة مع المريض جسديا بل روحيا ومعنويا، هي واجبات ثقيلة يجب التنبه لهذه الواجبات، ومنها أخلاق التمريض كأخلاق الطبابة واجب وفريضة، والأجر طبعا كبير والواجب إلى جانبه كبير. المريض إنسان وليس آلة، ولا هو مجموعة حديد وفولاذ ومجرد جسم، لا، روح الإنسان، مشاعره، عواطفه، خصوصا يتمرض، عندما يتمرض يتألم، تتوجع هذه المشاعر، يكون بأمس الحاجة للطف والرعاية الصحيحة والدقة، وأحيانا هذه الابتسامات الجميلة التي نشاهدها على شفاه الممرضين والممرضات هي أكثر قيمة وأثرا من الدواء والعلاج الذي يستخدم للمريض. هذه الأمور كلها عندما نتحدث عنها بإمكاننا القيام بها داخل البيت، الأسرة، المريض مضطرب ومستاء، خصوصا بالمصاب لا سمح الله طبعا، وأبعدنا الله وإياكم عنها، عن الأمراض العصية، والمساعدة هي ليست مساعدة لجسمه وحسب، بل مساعدة داخل البيت تكون مساعدة روحية معنوية، إلى جانب الأدوية والعلاجات والحقن والتدابير الطبية التي تأتي، المحبة واللطف والرعاية والعطف أيضا يكون موجود داخل البيت، وهذا هو السر لربما نقول عند تحسن الحالة للمريض، عندما يرى هكذا أسلوب تعامل جميل موجود داخل البيت، إلى جانب الخطوات الأولى التي يجب على أفراد الأسرة تحديدا الأب والأم أن يتعلموها ويعلموها لأولادهم لكي يلتزمون بها، كتكون هذه المهنة أيضا موجودة في البيت. يوم التمريض في الجمهورية الإسلامية في إيران المقرر في يوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها معنى كبير له في هذه المسألة كما أشرنا وكما تحدثنا أيها الأفاضل، وهو تنبيه لنسائنا ولرجالنا حقيقة لأن الإنسان يجد دوره ويمارس حقيقة ويدرك هذه العظمة في مسألة التمريض والمراقبة، أن يمزج بين الحجاب والحياء الذي كانت تلتزم بها السيدة زينب سلام الله عليها وبين العزة الإسلامية والإيمانية، إنها نموذج للمرأة المسلمة إلى جانبها الرجل المسلم الذي بإمكانه أن يتعلم الكثير حقيقة لكي تبرز هذه الشخصيات الجميلة وتبرز وتكون مسألة ممتازة في غاية الروعة. ثورتنا حقيقة مستمعينا ومستمعاتنا وأدوارنا في حقيقة الحياة هي تشبه يعني حقيقة نتأسى ونقتدي بالسيدة زينب من النسوة الأبرز في حياتنا وحركة شعوبنا ومجتمعاتنا داخل المجتمعات الإسلامية. أنا أشكر كافة الأحبة الذين جاءوا الآن وانضموا إلينا برسائلهم ببطاقات التبريك التي بعثوها إلينا. الأخت الكريمة أم علي من البحرين بعثت رسائل كثيرة وبطاقات تبريك في مناسبة مولد السيدة زينب سلام الله عليها، كما الأخ الكريم سيد يحيى الحيدري بعث إلينا رسالة صوتية أبيات شعرية عن هذه المناسبة. أستميحكم عذرا وأستمع إلى هذه الرسالة.
علي اش علم الزينب حتى صارت هيك، شموخك والصبر وانطيتها صرارك، شافت شبدقوها على الطشت من طاح، يا حزن العقيل اش كثر مقدارك. علي وعلى نحش الحسن يا حقد من مطريت، قالها بقلب زينب كانت امطارك، من سم الحسن قالت لابن صفيان يا بوم الخرايب راح صقارك.
جزيلا سيد يحيى الحيدري من خوزستان على هذه الأبيات وهذا المقطع، كما نشكر الأخت زينب من السعودية التي بعثت برسائل تبريك في هذه المناسبة، والأخت الفاضلة أيضا أم علي الحسيني من العراق. شكرا لكم جميعا أحبائي، كنا في هذا البرنامج وقد توقفنا حقيقة عند جوانب من حياة السيدة زينب سلام الله عليها ومسألة التمريض التي نود أن نعممها على أسرتنا إن شاء الله كي تكون في الأسرة أيضا نشاهدها، وهي المسألة التي دائما نقول مهمة ولكن الاهتمام يزيد عندما نعيش في هذه الأجواء الصعبة. على مرفأ الختام مستمعينا ومستمعاتنا، نبارك لكم هذه الذكرى الطيبة، ذكرى مولد السيدة زينب سلام الله عليها التي نعيشها في هذه الليلة، فكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية البرنامج، فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثل الشمس وفرحت فاطمة وحيدر، اسم النبي المختار الفرحة نحييها، للزهرة والكرار الفرحة نحييها، ورد المحاسن فاح ويردد الصداح، ليلتنا للمصباح نحييها بالأفراح، ليلتنا ليلة عيد وبنغمة التغريب، طير السعادة يريد ينشر علينا جناح، زينب شمس وتنور إلها الحفل معمور، هذا الاسم مذكور من نشأة الأرواح، سماها رب الكون بالزاياء ونون، والباء به يصون قدسية الإصلاح، هاي الولادة طاهرة نعلن مسرتنا، فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا، بهاي الولادة الطاهرة نعلن مسرتنا، فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا، كل محفل وكل دار الفرحة نحييها، للزهرة والكرار الفرحة نحييها، عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور، مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر، عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور، مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر، اسم النبي المختار الفرحة نحييها، للزهرة والكرار الفرحة نحييها، زينب فخر ينعاد وبكل زمن يزداد، واكتسبة الأمجاد من ساعة الميلاد، ثالث شمس للدين بعد الحسن وحسين، من عالم التكوين.